كان العام المنصرم عاما مميزا بالنسبة لمجلس الشيوخ، فلقد شهد المجلس تغييرا نادر الحدوث على عملية التصويت لعضويته. تبع ذلك إجراء أول انتخابات فيدرالية بعد حل مزدوج للبرلمان بمجلسيه، وقد نتج عنها مجلس شيوخ هو الأكثر تنوعا وانقساما منذ تكوين الفيدرالية. ومع اقتراب هذا العام من نهايته يستمر الارتباك في مجلس الشيوخ، حيث يبدو أن تشكيلة أعضائه تقع في دائرة الشك مرة أخرى. في أعقاب الانتخابات الفيدرالية عام 2016 أصبح للائتلاف 30 عضوا في مجلس الشيوخ. أعضاء حزب العمال زادوا واحدا ليصبحوا 26، أما الخضر فخسروا واحدا لينخفض عددهم إلى 9 أعضاء، أما الأحزاب الأخرى والمستقلون فارتفع عددهم من 8 إلى 11. وعنى هذا أن التحالف أصبح يلزمه 9 أصوات إضافية لتمرير القوانين والاقتراحات. وقد اعترف رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول حينها بأنه يحتاج إلى أولئك الأعضاء إذا كان ليتمكن من تمرير جدول أعماله في مجلس الشيوخ.
I'm not going to speculate about negotiations with senators. I'm certainly not going to negotiate in advance. We've got a number of, as you know, that we don't have a majority in the Senate, so we will be talking to all of the senators and seeking to secure their support for this important legislation. We believe we will win their support.
وبحلول نهاية العام يبدو أن السيد تيرنبول قد تلمس معالم الطريق الوعر في مجلس الشيوخ، فلقد تمكنت الحكومة من تمرير قوانين مفوضية التشييد والبناء والقانون المرافق لها والمتعلق بالمنظمات المسجلة وضريبة العمال الأجانب من السائحين ومعظم التغييرات الاجتماعية التي كانت معرقلة. لكن حكومة تيرنبول تواجه صراعا ضخما لتمرير خطتها التي تمتد لعشر سنوات وتهدف لخفض ضريبة الشركات بمقدار 50 مليار دولار. وتقضي هذه الخطة بخفض ضرائب الشركات التي تقلب ما يصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً، تليها تخفيضات للشركات الكبرى حتى عامي 2026 و2027 حين سيكون معدل الضريبة 25% على كل الشركات على حد سواء. حزب العمال والخضر يدعمان فقط التخفيضات الضريبية على الشركات الصغيرة. أما الحكومة فلا بد أنها قد قيمت فرص تمرير هذه الخطة في مجلس الشيوخ بدرجة أفضل من متوسطة، مع ترجيح تصويت السيناتور روب كالتون والسيناتور بوب داي لصالح هذه الخطة. غير أن السيناتور كالتون الذي تحول من عضو في حزب أمة واحدة إلى مستقل، والسيناتور داي من حزب العائلة أولا، يواجه كلاهما دعاوى قضائية في المحكمة العليا تتعلق بموقعهما. إذا خسر أحدهما أمام القضاء فهذا يمكن أن يغير التوازن الدقيق في مجلس الشيوخ، ولم يحدد قضاة المحكمة العليا بعد مصير الرجلين وموقعيهما. إحدى القضيتين هي الأبسط وهي المتعلقة بالسيناتور كالتون، ويقول الدستور إنه لا يمكن لأي شخص أن يجلس في البرلمان إذا كان هذا الشخص قد أدين وصدر عليه حكم أو ينتظر حكما عن أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر. وكان على السيناتور كالتون حكم بالسرقة يوم الانتخابات، وهذا ما يجعل انتخابه باطلا بحسب الدستور. ويتحجج السيناتور كالتون بأن الحكم قد ألغي في وقت لاحق، وبالتالي لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على فترة ولايته. إذا تقرر أن انتخابه غير صالح فيمكن أن يحل محله في مجلس الشيوخ قريبه بيتر جورجيو، وهو الذي كان الرقم 2 على لائحة حزب أمة واحدة لمجلس الشيوخ في ولاية غرب أستراليا وقت الانتخابات. في هذه الحالة سيأخذ المقعد السيد جورجيو كممثل عن أمة واحدة، على الرغم من انشقاق السيناتور كالتون عن حزب بولين هانسن. لكن السيناتور كالتون لا يشعر أن ذلك سيحصل.
Like Ned Kelly said, such is life. I just have to see how we go and put up. But, you know, I feel very confident. I don't know how the government's going to argue, annulment.
غير أن مسألة بوب داي هي المسألة الأكثر تعقيداً، ويتعلق الأمر بوجود مصلحة مالية محتملة له في مكتبه الانتخابي في أدليد، وما إذا كان قد خرق قواعد الانتفاعات المالية للبرلمانيين. وإذا اعتبر انتخابه غير صالح فسوف يتم انتخاب عضو مجلس شيوخ جديد عبر العد التراجعي، وسوف يملأ المقعد المرشح الذي يحصل على النتيجة الثانية بعد إعادة فرز الأصوات، ومن المحتمل أن يكون سياسياً عمالياً. ويقول المحامي المختص بالدستور جورج ويليامز إن المحكمة ستتعامل مع هذه المسألة على وجه السرعة.
In a case like this, you normally would expect the High Court would act as quickly as possible, as it does with elections and other matters of political sensitivity, because obviously one vote in the Senate at the moment could make a big difference.
لكن ليس مصير السيناتور داي والسيناتور كالتون ما يسبب صداعا سياسيا للسيد تيمبل فحسب، فهناك تكهنات متزايدة بين نواب الصفوف الخلفية بأن وزيرة الدفاع ماريز باين والنائب العام جورج براندس ووزير شؤون السكان الأصليين نايجل سكاليون قد يخسرون أدوارهم. فلقد واجه السيناتور براندس جدلا حول ما إذا كان سعى لتفضيل مصلحة حكومة ولاية غرب أستراليا الليبرالية على مصلحة الكومنولث في دعوى قضائية تتعلق ببيل جروب، كما تم توريطه بادعاءات بأنه سعى إلى الضرر بمكتب المدعي العام. وقال زعيم المعارضة بيل شورتن لمجلس قيادة حزب العمال إنه يعتقد أن السيناتور براندس لن يعود في السنة الجديدة.
I don't think it's a matter of if the worst Attorney General in Australia resigns. I just think it's a matter of when. I don't think that Malcolm Turnbull's got the guts to sack the most accident-prone and incompetent minister in an accident-prone and incompetent government whilst Parliament sits. But as soon as the Christmas turkey goes in the oven, George Brandis will be cooked.
لكن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول يرفض الانجرار إلى التعليق على المسألة.
I have an excellent ministry. I'm delighted with the hard work my colleagues are undertaking, and it is measured in results. And the results are building up. We are delivering.
وتأتي هذه التكهنات وسط ضغوط على السيد تيرنبول لإعادة رئيس الوزراء السابق توني أبت لمركز في الصفوف الأمامية، وهذا شيء يقول رئيس الوزراء إنه لن يفعله. ولكن قد تكون طموحات السيد أبت في رئاسة الحكومة هي التي يمكن أن تسبب الصداع الأكبر للسيد تيرنبول. ويعتقد بأن بعض أعضاء مجلس الشيوخ في الصفوف الخلفية للائتلاف ينشطون في التحريض من أجل عودة السيد أبت، لكن وزير الصناعات الدفاعية كريستوفر باين يقول بأنه لا لزوم لمثل هذه المخاوف، لأن المسألة تمت تسويتها سابقا ونهائيا.
Tony Abbott and Malcolm Turnbull despise each other.
Not true.
Are you serious?
Absolutely serious. They are very old friends. Of course, they have a difference of opinion about who the Prime Minister should be. That's been played out in public. We know that.
Yeah.
And Malcolm Turnbull is the Prime Minister.
ما يبدو مؤكداً الآن هو أن مجلس الشيوخ سيظهر بحلة جديدة للمرة الثالثة في غضون أكثر من سنة بقليل، عندما يستأنف البرلمان عمله في فبراير شباط القادم. لكن كيف ستكون هذه الحلة يبقى فقط محل انتظار. هذا التقرير من إعداد أماندا كافيل وإيمان ريمان.